صباح الخير. نحن اليوم السبت 20 أيار رح نكون بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. برحب فيكم أعزائي المستمعين بهالحلقة، وإن شاء الله تكون حلقة كافية ووافية. خصوصا رح يكون معي الضيف من الإسكوا، ضيف عزيز، دكتور طارق صادق. خلصت دراسة مناخية إلى أن موجة الحر التي اجتاحت جنوب أوروبا وشمال أفريقيا الشهر الماضي محطمة أرقاما عالية، بات حدوثها أكثر احتمالا بما لا يقل عن 100 مرة نتيجة أزمة المناخ، ووفقا لمجموعة أبحاث المناخ الدولية. إذن ووفقا لمجموعة أبحاث المناخ الدولية، أنه كان يمكن أن تكون الحرارة الشديدة مستحيلة من الناحية الإحصائية في غياب أزمة الاحتباس الحراري العالمية التي يسببها الإنسان. أما الآن ومع تزايد احترار كوكب الأرض، أصبحت هذه الأوضاع أكثر تواتراً، داعينا إلى إجراء تخطيط طويل الأمد، بما في ذلك تطبيق نماذج زراعية مستدامة واعتماد سياسات فعالة لحسن إدارة المياه. ولاحظت الدراسة في المقابل أن درجات الحرارة القصوى في منطقة البحر المتوسط تزداد بوتيرة أسرع من التوقعات. وفي المحصلة، أي مستقبل بانتظارنا؟ وهل من سبل للتكيف مع درجات الحرارة الشديدة وموجات التصحر الناجمة عنها كي لا تتهدد الحياة ككل على الكوكب الأزرق؟ إذن أعزائي المستمعين، بدي رحب بضيفي رئيس وحدة تغير المناخ والموارد المائية بالإسكوا، دكتور طارق صادق. دكتور صباح الخير، وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
دكتور، هيك بالبداية سؤال يسأل دايما، منحكي أنا وياك بإجراءات ومنقول شو عم ينعمل بالعالم، ولكن المفاجأة الكبرى أنه بأوروبا اليوم الدول الغنية اللي بتعتبر من الدول الغنية اليوم عم بتواجه ما تواجهه. يعني ماذا يحصل بالعالم؟ درجات حرارة مفروض اليوم يمكن المتوسط تبعها بأوروبا مفترض تكون بالعشرين، اليوم عم توصل للأربعين. عم بيقولوا أنه احتمال تكرر ارتفاع درجات الحرارة أصبحت أكثر احتمال، يعني لتوصل للمئة مرة. ماذا يحصل؟
طبعا أشكر حضرتك على المقدمة الوافية، وطبعا موضوع الاحترار والاحتباس الحراري ده موضوع الساعة، لأن في تغيرات كتيرة لازم إن احنا نراعيها في القطاعات المختلفة نتيجة الاحترار الزائد ووصول درجات حرارة قصوى غير مسبوقة. يعني أنا كنت لسه في اجتماع مع الدول الأوروبية، دول البحر الأبيض المتوسط، جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وكان سبب الاجتماع أن احنا بنناقش مع قطاع النقل إيه تأثير الاحترار اللي وصل لـ40 و42 درجة على تصميم الطرق وموضوع خدمات النقل والسكك الحديدية. يعني إزاي الحرارة العالية دي ممكن توصل مثلا، زي قال الإخوة من الجزائر عرضوا تجربة، قالوا أن درجات الحرارة ممكن توصل 70 درجة في الشمس بتأثر على قضبان السكك الحديدية بنفسها. فكان دور الإسكوا أن احنا نعرض على المنطقة الأوروبية وشمال أفريقيا إيه هي إسقاطات أو توقعات التغيرات المناخية من حيث الاحترار وتساقط الأمطار، ونقارن بين الشبكات الموجودة للنقل والطرق على حد الخصوص. ليه؟ لأن إحنا محتاجين نعرف إزاي ممكن نضطر إن إحنا نغير في أكواد التصميم الخاصة بالطرق. فهم إحنا طبعا في منطقتنا بنوصل لدرجات حرارة مثلا في الكويت كل سنة، والعراق ممكن نعدي 50 درجة، كأقصى درجات حرارة في بعض الأيام، وبتزيد هذه الأيام في الفترة الحديثة ده نتيجة تغير مناخ عن 50 درجة. فوصول 40 و 42 درجة وموجات الجفاف اللي احنا شايفينها في أسبانيا وفرنسا، ان هم حطوا إجراءات زي ما حضرتك ذكرتي موضوع الزراعة والموارد المائية، ازاي ان احنا نرشد استهلاك الموارد المائية في ظل الظروف القاسية الحالية للدول الأوروبية من جنوب أوروبا.
بس هون الملفت دكتور صادق، يعني دول مثل الدول الأوروبية أو الدول الغربية عندها درجة من الوعي، عم تاخد إجراءات وعم ينحكى دايما بإجراءات وهالتحول هيدا يلي عم بيكون من شيء من واقع لواقع بما يحفظ حرارة الأرض ضمن درجة معينة، ضمن معدل معين أنه ما تتأثر الكرة الأرضية. ولكن ماذا يحدث؟ شيء مخيف عن جد. إلى أين نحن ذاهبون؟
احنا الحقيقة في التفاوض العالمي في مؤتمرات الأطراف اللي شفنا آخر مؤتمر أطراف كان في شرم الشيخ، والمؤتمر القادم اللي هو رقم 28 الكوب
آخر 28
في آخر السنة في دبي. فعندنا مؤتمرين عالميين للتفاوض متتاليين في منطقتنا العربية. فدولنا احنا والإسكوا بتساعد طبعا مع الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ والجهات الأممية المختلفة مع الحكومات العربية ان احنا نوصل لحل في موضوع التخفيف من أثار تغير المناخ بتقليل الانبعاثات من القطاعات الرئيسية. وطبعا الدول المتقدمة بيبقى ليها مسؤولية، هي مسؤولية مشتركة بين كل دول العالم ولكن متباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية اللي منها دولنا العربية. وده أساس التفاوض. بس طبعا المسؤولية المشتركة بتخلي ان دولنا العربية ابتدوا فعلا يتحركوا في موضوع التخفيف ويحطوا هدف الوصول الى الحياد الكربوني او اللي بنسميه نت زيرو بحلول سنة 2060. معنى كده هيتم احلال موضوع الطاقات اللي تعتمد على الوقود الأحفوري للطاقات المتجددة زي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. شفنا هنا في لبنان نتيجة الأزمة في الكهرباء
صحيح.
تم التقدم 6 مرات تقريبا في استهلاك الطاقة الشمسية والسولار بانيلز، ولقينا ازاي التطور والشركات الخاصة ابتدت تشتغل في هذا المجال. فنتيجة الأزمة واللي احنا فيها نتيجة نقص كهرباء لقينا ازاي لبنان اتحركت، ولكن العديد من الدول العربية دلوقتي بتحط هذا الحل في إطار التعامل مع أثار تغير المناخ.
دكتور يعني حضرتك عم تحكي عن التحول من هلأ لل 2060، يعني 2060 بالمنطقة سيتم التحول إلى الطاقة الخضراء. ولكن اليوم سؤال يسأل، اليوم نحن أكبر خزان منطقة الخليج المنطقة العربية يمكن أكبر خزان للوقود الأحفوري، هل المطلوب اليوم أنه يتخلوا عن هالمورد يلي هو مورد وسبب غناهم غنى الدول العربية؟
أكيد طبعا إحنا بتتحط نقطة إزاي الدول دي هتنوع اقتصاديات. في دول عديدة دول خليجية بتعتمد على الوقود الأحفوري والغاز، ولكن بدأت هذه الدول في التنوع أو تنويع اقتصادياتها بين قطاعات أخرى، يعني في مثلا السياحة، بعض الزراعة والاعتماد على الاكتفاء الذاتي أو زيادة الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل لتقليل الاستيراد زي ما شايفين الأزمة الاقتصادية وصعوبة استيراد بعض المحاصيل زي القمح مثلا نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا. ففي حلول كتيرة دلوقتي بتتحط غير الوقود الأحفوري، ومنها إزاي أنا أزود كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة واستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة زي ما قلت، وإن احنا نبتدي ندعم بعض الحلول مثلا الملائمة للطبيعة زي مثلا إعادة زراعة الغابات وشجر المانجروف المشهور في الخليج العربي، بيساعد أيضا على التعامل مع موضوع ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية والخزانات الجوفية الساحلية وزيادة ملوحتها. فكل الحلول دي بتصب يعني في بوتقة واحدة إن هي بتساعد على التعامل مع التغير المناخي.
نعم. اليوم كمنظمة دولية بتحكوا دايما بخطوات احترازية، وأكيد مثلا الدول الأوروبية بدي أرجع عليها هالنقطة على أهميتها، يعني الدول الأوروبية أكيد بمحل معين بتحترم أو بتتبع الخطوات يلي دايما بتوصوا فيها كمنظمة دولية. طب اليوم الإجراءات بعد، يعني بعد اللي عم بيصير بأوروبا، معناتها هالإجراءات يلي عم تتاخد ما عملت، ما كان في إلا جدوى
نتيجة. طبعا إحنا كان في أزمة طاقة في خلال العام الماضي نتيجة الحرب اللي ذكرتها بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي كان في دول ملهاش حل غير إن هي ترجع تستخدم الفحم تاني، ودي مشكلة كبيرة. هل الاقتصاد والظروف السياسية والنزاعات والحروب ممكن تؤدي إلى التأثير على الأجندة التنمية عموما والأجندة الخاصة بتغير المناخ بصفة خاصة؟ فالنقط دي كلها لابد من دراستها، إيه اللي حصل فعلا العام الماضي؟ هل الدول التزمت باتفاقية باريس في التعامل مع الأزمات الاقتصادية ونقص الطاقة والكهرباء؟ ابتدى يحصل توجهات جديدة في التعامل مع أطراف أخرى زي استيراد الغاز المسال من منطقتنا لأوروبا، وابتدى يبقى في موضوع اقتصادي بحت يعني بدون النظر إلى الجوانب البيئية وجوانب تغير المناخ. فهل دي فترة مثلا هتبقى انتقالية ويتم العودة مرة أخرى بعد تغير الظروف؟ فده يخلينا ندرس الظروف العالمية بطريقة متكاملة، إن هو مش موضوع لابد من البيئة وظروف الاجتماعية والاقتصادية يتم ترابطها في أجندة التنمية المستدامة بطريقة متكاملة. إن أنا ما جيش أتكلم عن تقليل استخدام الوقود الأحفوري وفي نفس الوقت مجرد ما حصل أزمة أبتدي أرجع لاستخدام الفحم مرة أخرى كوقود، إن أنا أغطي الشتاء القارس مثلا اللي حصل في المنطقة الأوروبية نتيجة كده. فالالتزام لابد من أنه يكون التزام كامل وشامل في تحقيق الأجندات الدولية، ودي محتاجة طبعا تناقش على أعلى مستويات بين الدول المتقدمة وكذلك الدول النامية ودولنا العربية.
نعم. طيب دكتور، اليوم الدراسات أو في دراسة عم بتقول أنه أكثر تأثراً اليوم بمسألة التصحر والتغير المناخي وارتفاع الحرارة هو منطقة حوض البحر المتوسط. طيب اليوم الدول خصوصاً من ميلتنا، مثلاً بدي أخذ لبنان، يعني دول مثل لبنان على حوض البحر المتوسط أو على البحر المتوسط بتحس بآخر السلم الأولويات عندها أنها تهتم بمسألة تغير المناخ، بوقت أنه لازم يتاخد إجراءات لحتى للحد من هالظاهرة اللي ما فيها من انعكاسات سلبية خصوصا على الحياة على الأرض والعالم عم تعاني. وحضرتك عطيت نموذج أنه لبنان بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية مش بسبب تغير المناخ عم يتحول شوي وشوي على الطاقة الجديدة أو الطاقة الشمسية. طيب بس هون السؤال، يعني إذا هالمبادرة هي مبادرة خاصة أو القطاع الخاص عم بيقوم فيها، بس ما يعني هيدي منا حل المشكلة.
طبعا دي حلول طارئة، يعني دي جت لظروف أخرى وليس التعامل مع تغير المناخ. على أساس نبقى صادقين في العرض يعني، إنما ممكن تدمج بعد كده في إطار إجراءات كفوءة تبقى ليها علاقة بتعامل مع البيئة وتغير المناخ.
نعم.
ولبنان محتاجة حتى التعامل مع تغير المناخ. شفنا الموسم التزلج مثلا على الجليد دلوقتي قل ازاي، وازاي احنا كلنا نحب نطلع طبعا في الموسم الجليدي على الجبل ونستمتع بهذه الميزة اللي موجودة عندنا مثلا في لبنان. فأنا اتكلمت مع هيئة الأرصاد قالوا لنا فعلا ان احنا محتاجين نعمل دراسات نشوف ايه تأثير تغير المناخ على تكون الثلوج وفترة تكونها، وبيحصل إزاحة في الموسم ولا لا، ونتيجة ان معظم العواصف دلوقتي بتحصل فترات قصيرة ولكن بأكثر شدة، نلاقي كمية الأمطار بتسقط اللي كانت بتسقط في موسم طويل بقت بتسقط في فترات قصيرة وبكثافة أكبر وبشدة أعلى. فبالتالي لابد من عمل دراسة تشوف إيه التغيرات اللي حصلت نتيجة المناخ وتأثيرها على المواسم السياحية والتزلج، وكل ده طبعا ليه علاقة باقتصاد لبنان. فده من أحد الأمثلة الهامة اللي لازم نبص على تغير المناخ، سواء بقى الطاقة المتجددة وكذلك في تغير نمط العواصف وشدتها وكثافتها وتأثيرها على الاستخدامات المختلفة، ومنها الزراعة، ازاي ان انا احدد الموسم الزراعي، تأثير شدة العواصف على المحاصيل النفسية. بقينا بنخسر بعض الانتاج الزراعي نتيجة شدة العواصف. صحيح. رغم ان كمية الامطار واحدة بس ان احنا بتسقط بطريقة بشدة ما بتديش فرصة للمزارع ان احنا نعمل اجهزة انذار او نعمل بعض إجراءات الإنذار المبكر اللي تخليهم ياخدوا احتياطاتهم قبل حدوث هذه العواصف الشديدة.
نعم. طب دكتور، حضرتك عم تحكي يعني وكتير مهم اللي عم بتقوله لناحية إنه الدراسات كتير مهمة، إنه تنعمل الدراسات ويتوصف الوضع، ولكن الأجدى والأهم إنه بالتطبيق. يعني يمكن عنا نحن اطلاع صار إنه العالم والدول كلها والحكومات تعرف أنه نحن بمرحلة كتير خطرة، بمرحلة دقيقة، وإذا ما صار في خطوات عملية على الأرض ما بعرف لوين رايحين لوين واصلين. واليوم نحن بظل إذا الدول الغنية، وحضرتك أشرت أنه دول أوروبية عندها أزمة، دول فقيرة، ونحن مثل دولنا دول المنطقة دول فقيرة عندها أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية. يعني مثل ما كنا عم نحكي أنا وياك دكتور أنه منا أزمة المناخ عندها بسلم الأولويات. طب اليوم بينقص حتى الإدارة الرشيدة إنه تدير أزماتها بشكل رشيد. طيب اليوم كيف بدنا نتحول من الدراسة ومن النظرية للعملة؟
دي نقطة مهمة جدا حضرتك ذكرتيها، إن كل الدراسات العلمية دي زي نحولها لتطبيقات عملية على الأرض. ليه؟ لأن طبعا أما بنقول مثلا في دراسة إن درجات الحرارة ممكن تزيد بحلول منتصف القرن نقول 2050 درجتين أو 3 درجات، طب إيه معنى درجتين وثلاث درجات لقطاعات المختلف زي الموارد المائية؟ هل هيحصل فيها نقص ولا لا؟ هل لو شفت مثلا حوض مائي معين أبتدي أدرسه كله بحيث أشوف إن كمية التصرفات في الأنهار هتقل، وبالتالي استخدامات المواطنين من هذه الموارد المائية ممكن تتأثر سواء مياه شرب أو مياه الزراعة أو الصناعة. فهو ده التطبيق على الأرض، أن أنا أبتدي أشوف النتائج العلمية هتأثر إزاي وحط إجراءات للتكيف. يعني لو المية هتقل أنا مش هقدر مثلا أزودها، بس أقدر أتكيف مع هذا الظرف من خلال وضع إجراءات لاستخدام مثلا محاصيل أقل استهلاكا للمياه أو أكثر استحمالا لدرجات الحرارة العالية. ففي حلول كتيرة محتاج أحطها في استراتيجية بعيدة الأجل، بحيث أن أنا مثلا لو محتاج أراجع التركيب المحصولي للزراعة في منطقة معينة نتيجة أن الحوض المائي تأثر بكمية المياه المستخدمة في الزراعة، فلازم أحط الإجراءات المناسبة بالتشاور مع المعنيين. نعم. المزارعين والمواطنين والمحليين في هذه المناطق.
نعم. يعني دكتور اليوم إذا بتجي تفكر، لو بتنحط معادلة يعني بسيطة، إذا بتجي بتفكر بتداعيات أو انعكاسات السلبية لأزمة المناخ، وبكتطلع إذا الخطوات الاحترازية اللي بتنعمل مساعدة الدول خصوصا دول الفقيرة والنامية، يمكن مساعدتها والخطوات الاحترازية أقل كلفة بكتير من تداعيات الأزمة.
بالضبط، يعني هي دي النقطة، إن برضو المساعدات الإنمائية الموجهة للدول تأثرت بظروف كوفيد-19 والكورونا والاحتياج للأمصال والعديد من الظروف الصحية السابقة، وكذلك الحروب والنزاعات سواء في منطقتنا أو في المناطق الأخرى. فكل ده أثر على المساعدات التمويلية اللي الدول محتاجها. يعني تمويل المناخ أقل بكثير جدا من تمويل الكوفيد 19 اللي حصل نتيجة الأزمة اللي احنا قعدنا فيها سنتين أو ثلاثة مستمرة يعني. فبالتالي الدول المنحة ابتدت تعيد أولوياتها بناء على الظروف العالمية، ولا رغم أنه هو بيتم الاتفاق على تمويل محدد لتغير المناخ في المؤتمرات الأطراف، وهو أن يكون في حدود 100 مليار دولار بحلول سنة 2020، وجايز ما وصلناش للرقم ده في 2020. دلوقتي بنحط هدف آخر أعلى من 100 مليار بحلول 2025 مع التركيز على تمويل التكيف وليس التخفيف. ليه؟ لأن اللي عندنا في المنطقة العربية بنلاقي تمويل المخصص للتخفيف في قطاعات زي الطاقة والنقل والكهرباء أكبر بكثير من التمويل الخاص بالتكيف اللي محتاجينه في المياه والزراعة والصحة. وأولوياتنا في تقرير المساهمات الوطنية اللي قدمتها الدول للاتفاقية الإطارية هي الموارد المائية نتيجة شح الموارد، والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك التنوع الحيوي والبيئة والصحة. ده التكيف اللي هو محتاجين فيه تمويل مازال، لأنه تمويل أقل من التمويل اللي بيجي طبعا للطاقة والنقل، نتيجة أن المستثمر بيحس بالدخل اللي ممكن يجيله من هذه المشاريع الاستثمارية أكبر من مشاريع الخاصة بالمياه والزراعة.
يعني أنا بدي أرجع أنطلق من اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله دكتور طارق صادق، يعني عم تحكي بشح الموارد، عم تحكي بالصحة، عم تحكي بالزراعة، بتصير عنا أزمة زراعة. كل هول الأزمات يعني عم بتسبب نوع من كوارث، يعني اللي شفناه كمان بإيطاليا، الفيضانات والوفيات يلي صارت، والأكيد في تداعيات سلبية كمان بيئية وغير بيئية. يعني كل هيدي اليوم كلفتها كتير عالية. إذا بدي أحكي أكتر من هيك، اليوم النزوح، يعني وقت بحكي بشح موارد بحكي بأزمة زراعية، بحكي بنزوح داخلي ونزوح بين البلدان كمان أكتر. يعني في ناس مثلا عم تيجي من بلد لبلد لأنه صار في وقع الأزمة عندهم أكتر من بلد تاني، ما هيدا كمان عم يتسبب بأزمة بالبلد المضيف، مثل ما نحن عنا هلأ أزمة نازحين بسبب الأزمة السورية مثلا، عنا أزمة نازحين، يعني تقل على تقل. أنه طب هون هالأزمة هيدي ليه ما بيدق يعني جرس الإنذار أنه الناس توعى أنه في أولويات، وهيدي لازم تنحط دغري تحت المجهر، تكون هيدي المشكلة تمهيدا للمعالجة.
الحقيقة أنا في المؤتمر اللي قلت لحضرتك أني حضرته مع زملاء من لبنان من وزارة النقل أثاروا هذه النقطة، أن احنا لو احتاجنا تمويل لتكيف قطاع النقل برضو، إيه علاقة التمويل ده بتغطية برضو الموضوع النازحين، وأن احنا التمويل طبعا بيتم توجيهه لأسباب مختلفة، ومنها التعامل مع أزمة النازحين، ودي طبعا كانت أو مازالت مسؤولية كبيرة على الحكومة اللبنانية، وذكر من الإخوة اللبنانية قالوا أن احنا فعلا محتاجين نتكيف قطاع النقل، الطرق والنقل الجماعي والتحويل للمركبات الكهربائية وتقليل استخدام البنزين واستخدام الغاز أكثر الطبيعي، فكلها حلول موجودة، بس فعلا محتاجين ان احنا ننفذها في وجود الرغبة السياسية طبعا، وفي اطار التعامل مع ازمة النازحين في تحديد اولويات التمويل. فدي قضية مهمة، ان احنا هل التمويل المتاح يكفي طبعا تعامل مع كل هذه الازمات؟ فاكيد لا، فبالتالي محتاجين ندور على تمويل آخر يساعد على الموضوع التعامل مع تغير المناخ. ولذلك أن لبنان تعمل كثيرا في إطار المجموعة العربية التفاوضية اللي احنا كإسكوا بنحاول أن احنا ندعمهم فنيا في كل اجتماعاتهم، سواء في مؤتمرات الأطراف أو من خلال ورش عمل بناء قدرات المفاوضين العرب إن هم ياخدوا الموقف المناسب لوجود أزمات مختلفة، بالتالي ممكن إن هم يكونوا في حاجة لتمويل أكبر للتعامل مع قضية تغير المناخ والقضايا الأخرى، ومنها التأثير حتى تغير المناخ على وجود المقيمات والنازحين والحياة الاجتماعية والاقتصادية والتأثير على القطاعات، على الفئات الضعيفة يعني
نعم.
كالمرأة والأطفال
نعم.
والمسنين، فكل
صحيح.
ده ممكن يتحط في أجندة واحدة في التعامل مع التنمية المستدامة بصفة عامة للبنان.
دكتور كتير بنسمع وكتير هيك خطابات رنانة، ولكن هل بتشوف دول المنطقة قادرة على التخطيط، تعمل خطط واستراتيجيات وتلتزم فيها؟ الأهم تلتزم فيها. يعني اليوم عم تحكي بالتحول للطاقة الكهربائية، تحول للطاقة الشمسية، هالتحول كله هيدا، يعني حتى دول الفقيرة أحيانا أغنى من الدول الغربية أو الدول المتطورة لناحية الطاقة المتجددة. إنه لبنان مثلا غني فيها، ولكن لأي مدى عنا القدرة لهالتحول، وخصوصا في عنا مشكلة المصاري أو مشكلة المال والتمويل؟
طبعا هي الموضوع بيحتاج مرحلة انتقالية، وبنجايز بتحتاج مرحلة تكون حلينا المشاكل الأساسية اللي منها النزاعات والحروب العالمية والتدهور الاقتصادي، لأن دي هي الأولويات الموجودة في الدول. وإحنا بنحاول طبعا نحرك أجندة البيئة وتغير المناخ في إطار كل هذه الظروف العالمية الغير مسبوقة.
صحيح.
يعني كل الظروف دي جات متتالية أو جات متوازية، فأثرت كتير على الاقتصاد الدول، وبالتالي الأولويات ممكن تتغير في سبيل أن المواطن يحس بتحسن في حياته، وأن في أمل للأجيال القادمة مع وجود كل إسقاطات غير مناخ لعشرين سنة وثلاثين سنة لقدام، بالتالي الأجيال القادمة أولادنا وأحفادنا هم اللي ممكن يتأثروا بهذه السياسات طويلة الأجل. فالتمويل ممكن يبقى قضية رئيسية ممكن تعمل بيه عليه الدول العربية، لأن الدول العربية كلها تعتبر من الدول النامية في أجندة تغير المناخ، وبالتالي حقيقة أن هي تحصل على التمويل العالمي للمناخ اللي احنا بحطين له هدف كبير، أكتر من 100 مليار دولار في السنة بحلول 2025، فممكن يزيد. والتمويل ده طبعا بيساعد الدول، ممكن يبقى تمويل أولي إن هم مؤسسيا يبتدوا يبنوا لجان وطنية لتغير المناخ، يبتدوا إن هم يعدوا المشاريع اللي ممكن نسميها مشاريع استثمارية أو بنكية اللي هي مناسبة للتمويل من الجهات المنحة المختلفة، وليس فقط التمويل المناخ اللي هو زي صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف والصناديق الأخرى الخاصة بالبيئة اللي ممكن تغطي في موضوع التعامل مع تغير المناخ. فأنا بشوف المجموعة من وزارة البيئة في لبنان نشطين جدا في التعامل مع الجهات التمويلية، وعندهم مشروعات كتيرة، وبيشتغلوا في إطار لجنة وطنية مع كل قطاعات الدولة، وأعتقد ده الأساس إن احنا نقدر نحصل في لبنان على التمويل المناسب في الفترة الجاية للتعامل مع الطاقة المتجددة في إطار تغير المناخ، وليس فقط في إطار علاج الأزمات الناتجة من نقص الكهرباء والطاقة. فمحتاج طبعا لمرحلة انتقالية إن احنا نوصل لطريق يقدر من خلال ممكن مؤتمر في دبي يبتدي يتعرف إيه هي الفرص التمويلية. ومنها عايز أذكر هنا إن في صندوق تمويل جديد تم الموافقة عليه في مؤتمر شرم الشيخ خاص بالخسائر والأضرار.
نعم.
يعني لو دولة تعرضت لفيضان زي السودان 2020 أو جفاف زي الصومال في الفترة الأخيرة أو عواصف رملية وترابية زي ما بيحصل في العراق والكويت، تقدر إن هي من خلال صندوق الخسائر والأضرار تطلب تمويل عاجل للتعامل مع هذه الكوارث الناتجة من الظروف المناخية المتطرفة اللي أنا ذكرتها زي الفيضانات والسيول زي ما حصل في جدة وجونيا هنا في لبنان. فكل دي ممكن إن احنا بس نحتاج نقيم قد إيه كلفة هذه الخسائر والأضرار، يبقى في آلية للتقييم ومنهجية ثابتة بحيث الدول كلها تقدر توصل لتقدير لهذه الخسائر وتقدم بها طلب وتحصل على تمويل زي الفيضانات اللي حصلت في باكستان وقبل في شهر أكتوبر اللي فات أو قبليه، وقدروا يحصلوا على 4 مليار دولار للتعامل. تلت الدولة غرقت تقريبا يعني نتيجة الفيضانات. فده مثال لفرص تمويلية مختلفة اللي هي خاصة بالخسائر والأضرار.
بس حتى دكتور يعني عم بتقول أنه بيتأمن التمويل، ولكن بتشوف بسبب الأزمة وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية بتحس استنزفت الدول يعني لحد معين. يعني اليوم ليس المطلوب أكثر من التمويل للتحول الإيكولوجي والبيئي والطاقة الخضراء، يعني مطلوب تعاون وتكامل بين الدول واللي هي أساس كتير مهم.
هو الترتيب المؤسسي برضو مطلوب. نعم. مين أي جهة عليها أي مسؤولية محددة؟ لأن موضوع تغير مناخ دي قضية تقاطعية في كل قطاعات الدول، يعني في المياه، في الزراعة، في البيئة، في حتى في الخارجية، في تمثيل الدبلوماسي ومواقف الدول، كل ده ممكن تفرق برضو في موضوع التفاوض. وبيبقى فيها نواحي قانونية كتير، ايه الدول ملزمة تنفذ ايه وايه النواحي اللي هي ممكن تخلي الدول تقدر ان هي تحقق هذه الالتزامات بصورة عادلة، يعني بحيث ان هي ما تأثرش على الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتنميتها المستدامة. دايما دي بتبقى أولوية في إطار تنفيذ أجندة تغير المناخ للدول النامية، لأن الدول المتقدمة برضو استغلت فترة 50 سنة اللي فاتت وطورت نفسها ونمت قدراتها أثناء الثورة الصناعية. فبالتالي الدول النامية برضو محتاجة فرصة إن هي تطور اقتصادياتها كما قامت بالدول المتقدمة، ودي دايما أساس التفاوض بين الدول المتقدمة والدول النامية. بس كله طبعا لازم يشترك في التعامل مع تغير المناخ، وكل الدول طبعا العربية بتقوم بإجراءات عديدة للتكيف والتخفيف من أثر تغير المناخ.
قداسة البابا فرانسيس ربط بين تغير المناخ وخلق مجتمعات أكثر عدل وأكثر يعني متساوية أكثر بسودة الأنصاف، ستقول قديها الصورة نموذجية إنه من لا تكرهوا شر لعله خير، إنه يكون مدخل لتقليل الفروقات بين الدول. كيف
موضوع الإنصاف ده موضوع مهم، وده اللي أنا ابتديت أتكلم فيه في من دقيقتين، إن الدول لابد أن تتعامل يتم في وجود عدالة في التعامل مع تغير المناخ. يعني الدول عندها ثروات كتيرة في الأرض، فهل هتبتدي إن هي تبطل تستخرج معادن، غاز، وقود، في موارد معدنية كتيرة؟ يعني احنا منتكلمش بس على الغاز والبترول، لا، ممكن تستغل الذهب، ممكن وجود بعض الموارد الأخرى بيحتاج طاقة، فبيحتاج ممكن يأثر على انبعاثات أكتر من قطاع التعدين على سبيل المثال. فالنقطة اللي حضرتك ذكرتيها الإنصاف دي مهمة قوي، إن الدول برضو من حقها تستفيد من مواردها بصورة عادلة، وإن هي تشتغل حتى مع الدول المتقدمة في هذه المشروعات بحيث تقلل من انبعاثاتها. إزاي؟ إن هي تستخدم تكنولوجيات حديثة، محتاج طبعا توطين تكنولوجيا من الدول المتقدمة. حتى الموضوع الطاقة الشمسية في لبنان ساعات بنحتاج السولار بانيلز مثلا نجيبها من أوروبا، نحتاج مثلا ان احنا نعرف ازاي المكونات اللي خاصة بالطاقة المتجددة ممكن نصنعها محليا، بالتالي نشغل فيها عمالة ونقدر ان احنا نطور قطاع كامل يجذب طبعا فرص تشغيلية للشباب وكل هذه الاحتياجات المطلوبة يعني. فبالتالي محتاجين فعلا ان احنا نشتغل في منظومة متكاملة نقدر ان احنا نربط بين القطاعات المختلفة فيها والاستفادة من الفرص التمويلية المختلفة اللي انا سبق وذكرتها في المدرسة.
طب دايما دكتور انا وياك بالحديث بنركز على الانسان يلي هو الاساس، يعني هو السبب وهو اليوم الهدف كمان بالنسبة لمعالجة تغير المناخ. يعني أليس المطلوب اليوم الاستثمار بهالإنسان وإعداد الكادر البشري؟ يعني أهمية التوعية، المرأة يعني دورة أساسية، هي الأكثر تأثرا وتأثيرا بالنسبة لتغير المناخ، خصوصا أن المؤتمنة على الاستهلاك.
بالضبط، طبعا التنمية البشرية وزيادة الوعي للمواطنين دي من أهم الإجراءات اللي الدول لابد أن تقوم بها، لأن إحنا طبعا بنطلب إن إحنا نقلل انبعاثات من دايما نقول الأنشطة السكانية هي السبب في تغير المناخ، فبالتالي محتاجين نوعي السكان إزاي إن الظاهرة دي ممكن تبقى ليها تأثير كبير وخطير على علينا خلال الأعوام القادمة، وكلنا شفنا أثر تغير المناخ وابتدى كل الـ يعني المجتمع يقتنع بأثاره لما شفناها بنفسينا. كان نعم. الأول في نوع من إن عدم الثقة بالنتائج العلمية وده شغل العلماء ممكن ما يكونش حقيقي وما صحيح. يحصلش، ولكن شفنا إن هو بيحصل وكل الناس اعترفت أو قالت إن في فعلا تغير مناخي مؤثر على كل القطاعات الخاصة بينا. فالإنسان والبشر هم الأساس صحيح. في التوعية، ولابد من بناء قدرات الجهات المختلفة المخططين والمنفذين ومتخذي القرار وكذلك المواطنين العاديين والفئات الضعيفة بالذات المرأة، لأن المرأة ليها دور كبير صحيح. في إدارة الأنشطة المنزلية واستخدام الموارد المائية وفي الزراعة أيضا وقيام بالعديد من الأنشطة لتنمية الأسرة على مستوى نعم. المحلي.
نعم دكتور، بشكل سريع اليوم أي مستقبل بانتظارنا إذا لم يتم تدارك الوضع؟
أعتقد أنه لابد من العمل بسرعة، يعني إحنا في حالة سباق مع الزمن.
نعم،
لأن بحلول 2030 هتبان أكتر إذا كان هنقدر نلحق أن احنا نعالج هذه المشكلة ولا لا، فبالتالي محتاجين أن احنا نشتغل من اليوم من نعم. الآن في إجراءات كتيرة، وكل الدول فعلا حست بالمسؤولية وابتدى يبقى ليها دور فعال في التعامل مع أجندة التغير المناخي على جميع المستويات، مستوى العالمي الإقليمي والوطني وكذلك المحلي، للوصول إلى المستخدمين الفعليين على الأرض زي ما حضرتك ذكرتي، والمشاريع اللي هي محتاجين ان احنا نشوفها بعينينا عشان نتأكد فعلا ان احنا بنتعامل مع مشكلة تغير المناخ بحكمة وخبرة وطرق عملية مبتكر.
طيب دكتور، كمان بعد معنا يمكن شوي كم ثانية، بالتحول اللي عم بيصير لحضرتك أشرت له بالحديث بلبنان، هل هو كافي يعني بالنمط يلي ماشي فيه أم بحاجة أكتر لخطوات؟
كل الدول محتاجة تشتغل أكبر، بس أعتقد أنه كل الدول العربية مشتغلت مع بعضيها في إطار المجموعة العربية التفاوضية وفي إطار تنفيذ مشروعات مشتركة زي مشروع الشرق الأوسط الأخضر ومشروعات الموارد المائية الجوفية المشتركة بين الدول، ففي فرص للتعامل الإقليمي والشبه الإقليمي بين الدول العربية يساعد لبنان والدول الأخرى على إن هم يشتغلوا بصفة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة لمنطقتنا العربية.
أنا بدي أشكرك، دايما الحلقة قيمة معك وهيك مميزة، أنا بدي أشكرك على أمل أرجع ألتقيك إن الله راد بحلقات تانية. رئيس وحدة تغير المناخ والموارد المائية بالإسكواد دكتور طارق صادق.
شكرا جزيلا.
شكرا لك دكتور. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.